الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 88 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم، وهو الثالث من كتاب الجنائز، باب البكاء على الميت، وبالسند المتصل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني وإسحاق بن إبراهيم وهو ابن رهويه، كلهم عن ابن عيينة. قال ابن نمير: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه يسار عن عبيد بن عمير من عباد التابعين قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: لما مات أبو سلمة قلت: غريب وفي أرض غربة، لا أبكينك بكاء تتحدث عنه. فكنت قد تهيأت للبكاء عليه، إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني، فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين؟ فكففت عن البكاء فلم أبكي. قولها غريب وفي أرض غربة، أي أنه لم يمت في بلده التي هي مكة، والمهاجرون كانوا غرباء، هجروا البلدان والأوطان والأموال، وإنما آخى بعضهم بعضا، مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وبين الأنصار والمهاجرين، وبين المهاجرين والمهاجرين. والغريب لفقده وحشة، لأبكينه بكاء يتحدث عنه. والمراد بالبكاء هنا النياحة، ولو كان البكاء المجرد ما أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي بيانه، وإنما أرادت النوح هو محرم. والبكاء الذي هو بكاء الحزن يأتي عند المصيبة، أما النوح تتهيأ له المرأة تهيئا وتستحضره استحضارا، من قولها: فكنت قد تهيأت للبكاء عليه. ربما عدت المجلس لاستقبال النساء والبكاء معهن. إذا أقبلت امرأة من الصعيد، ما صعد من الأرض، تريد أن تسعدني، تشاركها في البكاء والنوح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا قد أخرجه الله منه؟ فيه أن المعاصي تجلب الشيطان، وفيه تكرار النصيحة، وفيه الاستجابة من أم سلمة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو كامل الجحدري وهو فضيل، أو نعم فضيل بن حسين. قال: حدثنا حماد يعني بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن بن مل عن أسامة بن زيد الكلبي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه، ولعلها زينب رضي الله عنها وأرضاها، وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت، أولا لعيادة المريض، ثانيا لإدخال السرور والاستئناس على أهل الميت، فإن هذا من الأمور المرقب فيها. إذا مات شخص تدخل السرور على أهله بالتعزية فيه ونحو ذلك من الأمور. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، وهذا غاية الخضوع والرضا بالقدر. وفيه رد على الرافضة والمعتزلة الذين يقولون بخرم الأجل، فمرها فلتصبر ولتحتسب، تصبر على المصيبة وتحتسب الأجر من الله، وفيه فضل النية الصالحة. فعاد الرسول فقال إنها قد أقسمت لتأتينها. والرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل أبر المقسم أو أمر بإبرار المقسم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، وانطلقت معهم لعيادة الصبي، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، أي أنه في سياقة النزع الأخير، تكون النفس تكاد تخرج ثم ترجع، لا ترجع إلى داخل الجسم ولا تخرج من الجسم، تبقى تقعقع في مكانها ويتألم منها الميت. انظر إذا عندك في حلقك نخامة أو في حلقك شيء من الأذى، كم تبقى تسعى لإزالته أو تتنحنح لإزالته. أما هذا لا يستطيع النحنحة، ولا يستطيع ردا لها، ولا يستطيع أخراجا لها، حالة من أسوأ حالات يمر بها الإنسان، حشرجت الصدور وتشنجت الأصابع. ونسأل الله عز وجل أن يخفف عنا سكرات الموت، وإلا بعض إنسان ربما يبقى في السكرات ليلة كاملة، وبعضهم ساعات وبعضهم أيام. ولولا أن الله عز وجل يخرج الروح على درجات لربما فر الميت وما قبضت روحه إلا هو في الشعاب والأودية، لكن ما يستطيع يقوم، تخور قواه، حتى الأنين يصعب عليه والتنفس يشق عليه، وربما جاءه ضيقة نفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتم كشفها، ما يحب أن يرى النور. وما بقي معه إلا أن يرحمه الله. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، الأقارب حوله ينظرون والروح في حلقومه، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، ارجعوها وامنعوها من الخروج، لكن لا يستطيعون هذا ولا هذا، ويبقى مسكين فاتحا لفيه، وإن لم يكن معه من يحوطه ويرعاه قد جاءت الذباب على أنفه وفمه ونشف ريقه، وبعضهم يكون ذلك بعد مرض وقد يبس اللحم على عظامه. والله آية من آيات الله، لا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. انظر إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت عليه قالت وا كرب أبتاه، رأت ما فيه من الكرب والشدة، قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه الصبي وهو في هذا الحال ففاضت عيناه بالدموع من البكاء، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ كأنه قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن البكاء الذي هو النياحة، فظن أن هذا منها. قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، يعني لابد أن يأتي الإنسان المسلم رقة على صاحب، على قريب، على أب، على أخ، على زوجة، على ابن، على صاحب، بل ربما على غيره إذا رآه في مثل هذا الحال. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، الجزاء من جنس العمل. فكلما كنت رحيما بنفسك راحما لغيرك كلما رحمك الله. وسيأتي أن الله عز وجل لا يعذب على دمع العين وحزن القلب، وإنما العذاب على هذا، على اللسان، لما أغشي على عبد الله بن رواحة جعلت أخته عمرة رضي الله عنها تقول: واجب له وكذا وكذا، فلما سري عنه قال: ما قلت كلمة إلا أخذ بلهمزتي. ويقول: هل أنت كذلك؟ وبسند المتصل حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب المصري قال: أخبرنا عمر بن الحارث المصري عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه القرشي قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، أي مرض مرضا شديدا، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده عيادة المريض وفضل ذلك. وسيأتي معنا إن شاء الله بيان ما فيها من الفضل، وهي من المتعينات على الإنسان، إذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه، في حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهكذا حديث البراء: أمرنا بعيادة المريض، وفضلها عظيم. من حق المسلم عليك أن تعوده. فتدخل عليه السرور وتنفس له في الأمل، وربما توصيه بوصايا نافعة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية، يعني كأنها عبارة غشية الموت أو كرب الموت، أو قيل من غشية أهله قد أحاطوا به. فقال: أقد قضى؟ قالوا: لا. يعني هل قد مات؟ كأنهم سبحان الله كأن قد استقر عندهم أنه سيموت لشدة مرضه، وبعد ذلك عاش إلى بعد خلافة عمر. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، كان رقيقا صلى الله عليه وسلم، رقيق القلب، يبكي على الأرملة والمسكين والصغير والكبير. وهكذا أصحابه في قلوبهم رقة، يبكون من خشية الله. أما في هذا الزمن قد تسلطت الغفلة على الكثير، ولذلك قل من يبكي، بل بعضهم مع الفتنة أو المصيبة يستوحش. لأن الناس يقرصون في الصبي: لا تبكي أنت رجال. البكاء من خشية الله محمود، البكاء لسببه ما هو عيب، العيب أن تبكي خمرا وجبنا. فقال: ألا تسمعون ما أقول لكم من النصح؟ كأنه رأى منهم استنكار البكاء. إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. قد حزن النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ولكن يعذب بهذا. وأشار لسانه بيرحم إذا وقع التسخط، ووقع كذلك التذمر وعدم الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره. قال: باب في عيادة المريض أو عيادة المرضى. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى العنزي أبو موسى قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل وابن جعفر عن عمارة يعني ابن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ قال: صالح. يأتون بهذه العبارة في الرجل المريض من باب الفعل الحسن كالكلمة الطيبة، فإن العرب تسمي اللديق سليما وتسمي الأعمى بصيرا. وفيه السؤال عن المريض، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ التحضيض على عيادة المريض. فقام وقمنا معه ونحن بضعة عشرة، يعني فوق العشرة، ما علينا نعال لقلة ذات اليد، أي لا يلبسون النعال، ما هو يأخذ النعال فوق ظهره، إنما معناها ليس معنا نعال ولا خفاف، وهي ما تغطي إلى الكعبين، ولا قلانس وهو ما يغطي الرأس، ولا قمص معروفة. نمشي في تلك الصباخ، أرض مليئة بالحجارة السوداء وربما فيها الشوك، ولكنهم يصبرون، ما معهم إلا هذا، إيش يفعل؟ فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: استكثروا من النعال. فلا يزال الرجل راكبا من تعال. الآن تستطيع تشتري النعال، ربما في ذلك الزمن إنما كانوا يصنعون النعال من الجلد ونحوه، وتحتاج إلى خسف وإلى شيء من الصناعة. وفيه أن الإنسان إذا لم يجد عمامة ليس بما يجب عليه العمامة. وشأن العمائم الناس بين مفرط ومفرط، بعضهم لا يرى جواز نزع العمامة مطلقا، ربما لا ينزعها إلا عند النوم. وأما بعضهم عنده العمائم هذه من دينه، لو قطع رأسه أهون عليه من قطع العمامة، مثل السيخ تجد عليهم عمائم على بهائم يصنعونها هكذا مدورة، ما أدري ما لهم فيها من الاعتقاد، بل العمامة سوداء، وهم من قوم قد جمعوا بين الإسلام والهندوسية، وهم كفار ليسوا بمسلمين. وبعض لا يلبس العمامة مطلقا، ما يبالي، يبقى رأسه مكشوفا في الحر والقر، وربما زاد على ذلك هذه المشطة إلى الخلف، يعمل هكذا. وبعضهم يزيد يحلق حلاقة الكابوريا هذه السيئة، وبعضهم يلبس العمامة إن تيسرت يغطي رأسه. فيها فوائد: أولا من عادات العرب، ثانيا تقيه الحر، تقيه القر. ومن تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في لبسها يرجى له الأجر، ففتوى الشيخ مقبل رحمه الله أن لبس العمامة ليس بسنة مطلقا إلا على نية التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. نمشي في تلك السباق حتى جينا فاستأخر قومه من حوله، فيه أن إذا جاء الضيف ينبغي لمن هو من الأسرة أو من المجالسين أن يتنحى لهم، فإن الضيف له حق. قال: حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه. إلى هنا بارك الله فيكم.